إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فمعنا اليوم في تفسير القرآن الكريم سورة نوح. هذه السورة مكية وآياتها 28 آية. يقول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالله عز وجل أرسل نوحا إلى قومه، وذكرنا بأنه أول رسول، أما آدم فهو نبي كما ذكرنا في حديث الشفاعة: وأنت أول الرسل إلى الناس. ونوح كما يقول الإمام الطبري اسمه نوح بن لمك، اسمه نوح بن لمك. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أي إلى أهل الأرض كافة. والدليل كيف عرفنا بأن نوح أرسل إلى جميع الأرض؟ الدليل هو إغراقهم جميعا. الله عز وجل الذين كفروا ولم يؤمنوا بنوح أغرقهم جميعا، فالدليل على أن نوح أرسل إلى أهل الأرض كافة، لأنهم هم الموجودون في بقعة من الأرض ولم يوجد غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس. النبي صلى الله عليه وسلم عنده خمسة أمور فضل عليها، الله عز وجل أعطاها له ولم تعطى لنبي آخر، منها أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الناس كافة جن والإنس. أما باقي الأنبياء والرسل فأرسلوا إلى قومهم خاصة إلا آدم ونوح. لماذا؟ لأن آدم هو أبو البشر، كان وحده مع زوجته، فلا نقول بأنه أرسل إلى الناس كافة، وإنما الذي لم يوجد على الأرض غيره وزوجته. كذلك نوح الذين أرسل إليهم كانوا يعني في بقعة واحدة ولم يكونوا في بقعة أخرى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أن أنذر قومك، أي الله عز وجل لماذا أرسله؟ من أجل أن ينذرهم، والإنذار هو التخويف من عذاب الله، هو التخويف من عذاب الله، هذا هو الإنذار. فالإنسان في الدنيا يعني يحذر من عذاب جهنم. فنوح أرسل إلى قومه لكي ينذرهم، إنذار كما تقول يعني أنذرك من العدو، أنذرك من مرض إلى غير ذلك. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، والعذاب الأليم هو الطوفان، العذاب الأليم في الدنيا الطوفان، ويوم القيامة جهنم. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، وفي هذا دليل على إقامة الحجة كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لابد من إقامة الحجة والبيان. أما الناس الذين لم تصلهم الرسالة أو وصلتهم الرسالة على غير صورتها الحقيقية فهؤلاء يوم القيامة الله عز وجل يمتحنهم، يجعل لهم امتحان خاص ولا يعذبهم ولم تصلهم الرسالة، ولا يعذبهم رغم وصول والرسالة يعني لم تصلهم. فالعذاب يأتي بعد إقامة الحجة، وبعد إقامة الحجة والذي تقيم عليه الحجة لا يؤمن. قال يا قومي إني لكم نذير مبين. فامتثل نوح أمر ربه، الله عز وجل أرسله لكي يبلغ وينذر قومه، فنوح امتثل لأمر ربه فقال يا قومي إني لكم نذير مبين، أي مخوف من عواقب كفركم بالله عز وجل وشرككم به، يعني أخوفكم من عواقب الكفر وعواقب عدم الإيمان. إني لكم نذير مبين، نذير يعني مخوف، أخوفكم من العذاب، ومبين يعني أبين لكم الحق. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله أي وحده، يعني نوح عليه السلام أمر قومه أن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة الأصنام، الأصنام التي كانوا يعبدونها وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذو الخمسة كانوا رجال صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان فوسوس لهم فاتخذوا عليهم أنصابا، وجاء الجيل الذي بعدهم ثم الجيل فصاروا أصنام تعبد من دون الله. فقال لهم اعبدوا الله واتركوا عبادة الأصنام، لا تشركوا بالله، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه أي واتقوا الله فلا تعصوه بترك عبادته. والتقوى هي فعل الطاعة واجتناب المعصية، أن تفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، هذا هو تعريف التقوى. هناك تعريفات كثيرة ولكن يجمعها هذا التعريف، أن تمتثل لأمر الله وتجتنب لما نهى الله عنه. واتقوه وأطيعوني، ولكن طاعة نوح في ماذا؟ وأطيعوني فيما أمركم به الله تعالى وأنهاكم عنه. لماذا؟ لأن نوحا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، نوح مبلغ لا يأتي بالكلام من عنده وإنما مبلغ. أن اعبدوا الله واتقوه يعني واتقوا الله وأطيعوني، فطاعة الرسل واجبة، طاعة الرسل واجبة، وطاعة الرسل هي طاعة لله تعالى. يغفر لكم من ذنوبكم، إذا أطعتم الله عز وجل وأطعتم وأطعتموني الله عز وجل يغفر لكم، ولكن في الآية هذه قال يغفر لكم من ذنوبكم، فتكلم فيها كثير من المفسرين حول كلمة من، ولكن المقصود به هنا يغفر لكم ذنوبكم كما قال الإمام الطبري، يغفر لكم من ذنوبكم، فالمقصود به الذنوب، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله، وكذلك الحج يهدم ما قبله. الحج يهدم ما قبله من الذنوب. فالإنسان إذا رجع من الحج رجع كيوم ولدته أمه، يعني ورقة بيضاء ليس فيها أي معصية إلا حقوق الناس فتبقى في رقبته. حقوق الناس لابد من أدائها، فلا يكفي الحج. والإسلام كذلك، الذي يكون مشرك ويعبد الأصنام ثم يتوب، كما جاء الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لما أراد أن يسلم قال أشترط، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ذنوبي، أن يغفر الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله. فكذلك قوم نوح لو أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أطاعوا نوح عليه السلام، الله عز وجل يغفر لهم جميع الذنوب. فمن هنا زائدة، ولكن المقصود به زائدة عند اللغويين يعني لتقوية الكلام، مش معناها زائدة يعني ما نحتاج لهاش، ولكن المقصود به زائدة لتقوية الكلام، لكي يقوي الكلام، يعني تأكيد يغفر لكم من ذنوبكم، يعني التأكيد، ففيها معنى يغفر لكم يعني ذنوبكم وذنوبكم، تقوية الكلام. هذا على قول بأنها زائدة لتقوية الكلام. وقال بعضهم أنها تبعيضية، تبعيضية يعني يغفر لكم يعني الإشراك وعبادة الأصنام، ثم إذا فعل معاصي أخرى فيحاسب عليها، يعني بعد الإسلام، يعني الإنسان إذا دخل في الإسلام الله عز وجل يغفر له الذنوب، ولكن إذا فعل هناك معاصي يحاسب عليها إذا لم يتم، فيبقى إذا دخل في الإسلام يغفر له جميع الذنوب، ثم يكتب عليه الحسنات والسيئات، إذا تاب مرة أخرى فتمحى عنه السيئات، وهكذا يغفر لكم من ذنوبكم. ولكن الراجع أنها من زائدة لتقوية الكلام، يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم جميع الذنوب إذا أطعتم الله عز وجل وعبدتموه حق العباد، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ويؤخر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب لا بغرق ولا غيره. فكلمة إلى أجل مسمى أي إلى حين كتب أن يبقيكم إليه، ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى أجل يعني إلى حين، إلى وقت معين، ولكن هذا الوقت الله عز وجل كتبه، لأن الله عز وجل كتب أعمار الناس وآجالهم والساعة التي يموت فيها العبد، فكيف يؤخره الله عز وجل؟ فقال المفسرون يؤخركم إلى أجل مسمى، إلى حين كتب الله عز وجل أن يبقيكم إليه إن أطعتموه وعبدتموه، يعني الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أنهم يعيشون إلى أجل معين، ولكن إذا أشركوا بالله فإن الله عز وجل يهلكهم فيموتون قبل ذلك الأجل، يعني ممكن إنسان يعيش مثال نقوله 80 سنة، فيأتيه الرسول فيقول له إذا عصيت الله عز وجل وأشركت بالله فالله عز وجل يهلكك، فممكن يكون في عمره 40 سنة فيأتيه العذاب ويموت، ولكن حتى هذا طبعا مكتوب، ولكن الله عز وجل كتب ما سيفعلونه إذا أطاعوا الله فيموت إلى الأجل المكتوب، الأجل الأخير مثلا 80 سنة، وإذا عصى الله عز وجل فيأتيه العذاب فيموت وهو في عمره 30-40 سنة. هذه مقصود من الآية. ويؤخركم أو ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ويؤخر في آجالكم يعني في أعماركم، فلا يهلككم بالعذاب لا بغرق ولا غيره. أما إذا عصوا الله عز وجل فيأتيهم العذاب ويموتوا، هذا هو المقصود بالآية. إن عصيتم الله عز وجل فالله تعالى لا يهلككم، لا يهلككم وتعيشون الأعمار كاملة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله الذي كتبه الله عز وجل على خلقه في أم الكتاب إذا جاء عنده لا يؤخر عن ميقاته، فينظر بعده، فينظر بعده يعني الإنسان عنده العمر تاعه مسطر، يعني شحال يعيش، يعني باليوم والدقيقة واللحظة، كل هذا مكتوب في أم الكتاب، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. إن أجل الله إذا جاء، أجل الله يعني موت الإنسان، إن أجل الله يعني الإنسان إذا الحق الحد تاعه خلاص لا يؤخر، لا يؤخر. لو كنتم تعلمون، لو علمتم أن ذلك كذلك لأنبتم إلى طاعة ربكم. يعني الإنسان كي يولي يعرف باللي عنده أجل يعيشه وعنده يعني وقت معين، فيسرع إلى التوبة ولا يدري، يعني الإنسان ما يعرفش عن متى تأتيه المنية والموت، فدائما الإنسان يعجل بالتوبة. يعني مش كما بعض الناس يقول لك أنا ما زلت صغير وما زال عندي الوقت به نتوب، لا، هذا خطأ، لأن من أعلمك بآجالك؟ يعني شكون اللي قال لك باللي تعيش كذا وكذا؟ الإنسان ما يعرفش، كان اللي راه يموت يعني 20 سنة، كان اللي راه يموت يعني 30، كل واحد كيف، ما كاش اللي يعرف. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، خلاص إذا كان مكتوب في اللوح المحفوظ لا يؤخر. طبعا هناك بعض الأحاديث تقول أن الدعاء ممكن الإنسان يدعي الله عز وجل بيطول له في عمره، فالله عز وجل يستجيب له. كذلك صلة الأرحام تزيد في العمر، فكيف نجمع بين هذا؟ فالعلماء أجابوا عدة أجوبة، منها مثال صلة الرحم، الإنسان يكون مسجل عند الله عز وجل به يعيش 70 سنة، ولكن هو دائما يصل الرحم يزور الأقارب، فالله عز وجل يزيد لك في العمر كيف؟ فالله عز وجل كان مقدر أنك تعيش 60 سنة، فلما علم بأنك تصل الرحم أو تدعو الله عز وجل فأخر في أجلك وزاد لك مثل 10 سنين وكتبها في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل علم بأنك تصل الرحم فزاد لك وكتبها في اللوح المحفوظ، وهي مكتوبة، هذه الزيادة مكتوبة، وأخر الأجل إلى الزيادة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا لا، المكتوب لا يغير، وإنما الزيادة في البركة، الزيادة في البركة، يعني 70 سنة تعيشها يعني بدون مشاكل وتكون يعني مهني وتحس بها، كل ما تصل الرحم الله عز وجل يبارك لك في الوقت. اليوم الواحد يعقب عليك كأنه يومين، سنة تعيشها كأنها 3 سنوات، يعني بركة الوقت، وبركة الوقت يعني يحس بها الإنسان. فهذا هو المقصود بزيادة العمر، كلما تصل الرحم أو تدعو الله عز وجل هناك بعض الأمور تزيد في العمر، فزيادة العمر قال بعض العلماء أنها زيادة في البركة، فيعيش الإنسان هذا العمر المكتوب بدون زيادة، ولكن الله عز وجل يطرح لك فيه البركة وتبتعد عن المشاكل إلى غير ذلك. إذن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نعم. إيه ممكن، يعني هذه من الأجوبة، يعني الكتابة هناك يعني الكتابة أنواع، كتابة أنواع، منها الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال عز وجل وعنده أم كتاب وعنده كل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله عز وجل كتب كل شيء. وهناك الكتابة الخاصة، يعني الإنسان لما يكون جنين في بطن أمه يعني في الأربعين الثالثة ينفخ فيه الروح فيأتيه فيبعث الله إليه ملك فيكتب يعني رزقه وآجاله، يكتب له كل شيء يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ويزيد يعني يكتب له كتابة أخرى. لا يعني هي كيف كيف، ولكن ممكن يقع فيها تغيير. وهناك كتابة أخرى، كتابة سنوية، كتابة سنوية وهي مذكورة في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، يعني الملائكة لما تنزل في ليلة القدر تنزل بأمر الله. ما هو أمر الله؟ يعني ما هو واقع ما سيحدث في تلك السنة. فهذه كتابة سنوية وهي نقل من لوح المحفوظ، ولكن ممكن يقع تغيير، والله عز وجل قادر على كل شيء. الله عز وجل إذا أراد أن يغير الكتاب من يمنعه؟ من يمنعه؟ يعني ما كاش اللي يمنع الله عز وجل من التغيير. هذا على جواب بعض أهل العلم. ثم قال تعالى قال ربي، يعني قال نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فنوح عليه السلام دعا قومه وبالغ في ذلك، يعني لم يترك الدعوة لا ليلا ولا نهارا، لا سرا ولا علنا، فلم يترك فرصة إلا ودعا قومه إلى الله عز وجل في الليل في النهار، يعني فرادى جماعات علانية وسر إلى غير ذلك. فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دعاهم إلى توحيد الله، دعاهم إلى توحيد الله. وذكرنا بأن دعوة جميع الرسل إلى توحيد الله وعبادته. فلما بلغ نوح رسالة ربه وأنذرهم ثم عصوه، يعني هذا الكلام متى؟ بعد أن عصوه، يعني مشي في البداية، هذه يعني بعد سنوات، كما قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، يعني نوح عليه السلام لبث في قومه 950 سنة في دعوة، فلبث فيهم، قال العلماء في دعوتهم، فلبث فيهم أي في دعوتهم 950 سنة، يعني 9 قرون ونص وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. فلما عصوه وفروا منه ولم يستجيبوا له، نوح عليه السلام لجأ إلى الله عز وجل، يعني لازم يأتي الأمر من الله عز وجل. وهذا فيه إشارة أن الإنسان في الدعوة إلى الله يكون عنده منهج، مش يعني وقت اللي يحب يدعي أو وقت الذي يحب يعني يحارب أو وقت اللي يحب يعني يهجر الناس. فشو يعني يشوفه نوح طلب من الله عز وجل أن يأمره بشيء، هو دعاه الله عز وجل قال له أنذر قومك وبلغهم، فبلغ بلغهم وحذرهم وخوفهم، فلما شاف الفرار ويئس منهم واش قال؟ لجأ إلى الله عز وجل لكي يطلب من الله التوجيه. فكذلك المسلم، فتلقى بعض الناس يعني يدعي وقت اللحم ثم يعني يهجر الناس، يقول لك الهجر ينفع، ثم تلقاه ممكن يحارب. فالمعاملة مع الناس تؤخذ من الشرع لا تؤخذ من العقل. فنوح عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يوجهه في دعوته، يحوس يعني على منهج الدعوة. فالمسلم له منهج، متى يستعمل الدعوة ومتى يستعمل القوة ومتى يستعمل اللين ومتى يستعمل الهجر إلى غير ذلك. فكل هذه مذكورة لها ضوابط مع الكفار مع اليهود مع المسلمين، فكل حاجة لها ضوابط مذكورة في الكتب، في كتب أهل السنة والجماعة. فنوح يعني مشي وحده راح قبالة وقال يا رب يعني عذبهم أو يا رب أهلكهم، وإنما قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني فعلت ما أمرتني به وبلغت في ذلك، دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فلم يزدهم دعائي إياهم إلى ما دعوتهم إليه إلا إدبارا، إلا إدبارا وإعراضا. هذه معناها فرارا. وشوف يعني التعبير، يدعوهم هم يفروا يعني يهربوا. تخيل يعني إنسان تروح توري له وغير يشوفك يهرب، يعني يشوف وين وصلوا قوم نوح. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني يهربوا يفرون، ولو غير يشوفوا نوح يهربوا منه، يعني إدبارا وإعراضا. هذه يعني مبالغة في الإعراض، مش يعني يستمعوا وما عاد يقولوا خلاص أنا أسمعنا، ولا يعني يسكتوا ويخليوه، وإنما يفرون إلا فرارا. وعن قتادة في هذه الآية يقول فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قال بلغنا أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح فيقول لابنه، يعني كان الرجل من قوم نوح يأتي بابنه، يعني جاب وليده ويديه نوح عليه السلام، فيقول الرجل لابنه احذر هذا الرجل لا يغوينك، احذر من هذا الرجل، يعني يقصد نوح، يعني يشوف الرجل يجيب وليده باش يوري له نوح، يقول هذا الرجل يقصد نوح احذر منه لا يغوينك. فيقول الابن فأراني قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك، أو هذا الرجل اللي حذر وليده وش يقول له؟ يقول له أنا بابا كذلك حذرني منه، يعني هو يحذر وليده ويقول له يعني بابا حذرني منه فأنا نحذرك منه. فكانوا يتكاثروا وهذا يحذر هذا، ونوح يبلغ قومته، يعني فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني فالليل فالنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني إعراضا وإدبارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. فكلما دعاهم إلى توحيد الله وخوفهم من العذاب ويحذرهم من الشرك لكي تغفر لهم، يعني هذا نوح يعني يخاطب الله عز وجل، نوح عليه السلام يخاطب الله عز وجل لتغفر لهم إذا هم جعلوا أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ يعني ديروا أصبعتهم في وذنهم لئلا يسمعوا دعائي إياهم إلى ذلك، بما يسمعوهش. كيجي نوح هم يديروا أصبعتهم في وذنهم، يسكروا وذنهم لئلا يسمعوا إلى نوح. يعني تخيل هذا الموقف، فالإنسان يعني يصبر مع الناس، يعني ما كاش اللي يعني وصل الواحد وتروح توري له هو يهرب منك ولا يدير يعني يديه في صبعته. فالإنسان إذا كان يدعي ويشوف يعني إعراض أو الناس ما حبوش يستجبوا له، فيتذكر نوح، ونوح يعني صبر، قعد يعني في المرحلة هذه وفي الإعراض ما قعدش يعني عام ولا زوج، 950 سنة وهو في الصورة هذه، يروح يدعيهم يهربوا، يروح يدعيهم يديروا يديهم في وذنهم، يعني ماش عام ولا زوج، 950 سنة. وقال عز وجل واستغشوا ثيابهم، يعني هذا نوح يخاطب الله عز وجل، واستغشوا ثيابهم أي وتغشوا في ثيابهم وتغطوا بها لئلا يسمعوا دعائي. واستغشوا ثيابهم يعني يتغطوا في حوايجهم، يعني كيلحق لهم نوح باش يدعيهم ويوري لهم يغطيوا حوايجهم، يغطيوا روحهم بالحوايج باه ما يشوفوهاش وما يسمعوهاش. واستغشوا ثيابهم أي تغطوا في ثيابهم، يغطيوا روحهم لئلا يسمعوا كلامهم. وأصروا واستكبروا استكبارا، شوف يعني الإعراض وين وصل، يعني يفرون، يجعلون أصابعهم في آذانهم ويغطوا روحهم يعني بالملابس. وأصروا، ما معنى أصروا؟ أي ثبتوا على ما هم عليه من الكفر وأقاموا عليه، يعني مصر، يعني تعصب، هذا هو التعصب، يعني إنسان يصر هو على الباطل ولكن يبقى مصر ويصر على الأمر هذاك ويثبت عليه ويقيم عليه، معاند. واستكبروا استكبارا أي تكبروا، فتعاظموا عن الإذعان للحق وقبول دعوة نوح، هذا هو التكبر. التكبر يعني الإنسان كشغل يتعاظم، التكبر هو التعاظم، والذي يتكبر عن أخيه يعني يتعاظم عليه، لأن الكبر إذا كان مع إنسان معناها كشغل تشوفه إنسان صغير وانت تشوف روحك يعني كبير فتتعاظم أمامه، تشوف روحك يعني كبير وهو قدامك صغير فتتكبر عليه. كذلك الذي يتكبر على الحق يشوف روحه يعني هو على حق ويتعاظم، والذي أمامه على الحق يصغر أمامه، هذا هو الكبر، التعاظم عن الحق. ولذلك يعني الله عز وجل الكبرياء الذين يتكبرون الله عز وجل يلبسهم رداء من نار، رداء من نار فيحترقون به. والكبر هو معصية من الكبائر، فهناك من يتكبر عن أخيه وهناك من يتكبر عن الحق، والأعظم هو من يتكبر عن الحق، الذي يتكبر عن الحق. يعني تجيه مسألة، والحق كما قلنا أنواع، هناك الحق العام وهو الدخول في الإسلام، والحق يعني الصغير إنسان يكون مسلم ويعبد الله عز وجل، ولكن تجيه مسألة، مسألة يعني في بدعة، فهو يبقى في البدعة ويصر عليها ويتكبر عن قبول الحق وهو مسلم، فهذا كذلك تكبر، فيصر على بدعته ويتكبر عن قبول الحق. ما هو السبب من أسباب عدم قبول الحق؟ هو التعاظم، إنسان يشوف في روحه كبير وهذا هو من أسباب عدم قبول الحق. يعني كشغل يجي واحد هو أدنى منك مرتبة، يعني أقل منك، إما في السن أو في عند الناس أو في العلم إلى غير ذلك. فلما يجي لك يوري لك الحق وبالدليل فأنت تتعاظم أمامه، يعني تشوف روحك كبير قدامه إما في السن أو في العلم. فلما تتعاظم أمامه ترفض الحق وتتكبر عليه. فما هو الدواء هذا؟ ما هو دواء الكبر؟ التواضع. لازم الإنسان يتواضع خاصة في قبول الحق. فلما يجي واحد يوري لك الحق لازم تتواضع، وهذاك العظمة نحيها، هذيك العظمة نحيها. ولذلك تلقى أصحاب الجاه وأصحاب المال القليل من يقبل منهم الحق، أما الفقراء والضعفاء يقبلوا لأن ما عندوش حاجز، هذاك التعاظم وهذاك الكبر ما عندوش. كذلك نفس الشيء أصحاب البدع، فتلقى يعني الذي يعني حياته في البدعة، يعني عنده 40 سنة هو في البدعة، فجي واحد يوري له بأن الأمر الذي يفعله بدعة فيتعاظم، يقول لك كيف أنا 40 سنة وأنا ندير فيها وتجي توريها لي، هذا تعاظم، شغل يصف في روحه كبير، كيف أنا 40 سنة وأنا نديرها وانتجي في التالي توريها لي. وما هو المشكلة إذا كان الإنسان يعني بعد 60 سنة وعرف بأنه على الباطل يرجع، ما يهمش الوقت ما دام حق حق. وبعض الناس تلقى في بعض المسائل يتكبر عليها بحجة أنه فعلها يعني 40 سنة ولا 50 سنة. فنعطيكم مثال بسيط، يعني واحد لما يعني قالوا له بأن رفع القبض قالوا له سنة، قالوا كيف أنا 40 سنة وأنا نصلي مسدل يعني مسدل يدين كيف نقبض؟ جاتوا كشغل كبيرة 40 سنة وأنا نصلي وما نش قابض، كيف أنت جي توري لي بلي القبض سنة؟ ما هي الحجة تاعه أنه 40 سنة وهو في الشيء هذا؟ وقيس عليها واحد آخر ثاني قالوا الأمر هذاك لأنك تديره بدعة، قالوا أنا 50 سنة وأنا نديرها وأنت جابك توري لي بلي بدعة. فنفس الشيء هذا الإنسان لو كان جاي يعبد الأصنام و50 سنة هو يعبد الأصنام، فيجيه واحد يقول عبادة الأصنام شرك وكفر، فنفس الشيء يقول لك أنا 50 سنة وأنا عبد الأصنام وجدودي يعبدوا في الأصنام فنبقى عليها. فهذا يسميه تعاظم وتكبر عن قبول الحق. فالإنسان يحذر يحذر. وممكن الإنسان في الأول لما تجيه مسألة حق ممكن النفس تاعه تغلب ويرفض ويبدأ يناقش ويجادل. فإذا كان الإنسان غلبته نفسه ما عليهش بعد يوم ولا يومين يعاود يتراجع ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل. فممكن الإنسان يرفض الحق يعني بسبب النفس والكبر. فالدواء هو التواضع، ومن تواضع لله رفعه. إذن نوح بيّن السبب، وهو سبب عدم قبول الحق ما هو؟ هو الإصرار التعصب والاستكبار، وهذا هو يعني من أسباب عدم قبول الحق، التعصب والكبر وهو التعاظم. وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. يعني نوح عليه السلام يقول وهو يخاطب الله عز وجل إني دعوتهم جهارا، أي دعوتهم إلى التوحيد وإلى ما أمرتني به جهارا، أي ظاهرا في غير خفاء، يعني يجد مجموعة هكذا ويدعوهم جهارا يعني علانية بدون خفية، هذا معناها جهار يعني علانية. ثم يقول عز وجل ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني لم يترك فرصة، لم يترك نوح فرصة إلا ودع قومه إلى الله عز وجل فيها. ليل نهار جهارا خفاء سرا وعلانية. ثم إني أعلنت لهم أي صرخت لهم وصحت بالذي أمرتني به. فممكن واحد يسأل يقول لك هي نفسها ثم إني دعوتهم جهرا يعني علانية، ثم إني أعلنت لهم يعني وش من الفرق بينهم؟ الفرق جهارا يعني على المباشر بدون يعني خفاء، يعني ما كاش سرية، يلقى مجموعة هكذا يدعوهم مباشرة، هذا يسميه جهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في بداية دعوته كانت دعوة سرية، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشي مباشرة أعلنها، وإنما ابقى في الدعوة السرية 3 سنوات، 3 سنين وهو يدعو قومه سرا، بعد 3 سنين بشدت يعني الدعوة الجهرية، وعلماء السيرة يقسموها 3 سنين الدعوة السرية ثم جاءت الدعوة الجهرية كما أمره الله عز وجل. فنوح عليه السلام قال إني دعوت قومي جهارا، الدعوة الجهرية، ثم إني أعلنت لهم، أعلنت أي صرخت وصحت. فهناك فرق، الدعوة الجهرية يعني الجماعة يدعوهم، أما الإعلان وهو الصراخ يعني يصرخ فيهم ويصيح ويحذرهم. وأسررت لهم إسرارا فلم يترك يعني مكان خفي أو يلتقي بواحد منهم فيدعوه سرا، فيدعوه سرا. وأسررت لهم إسرارا أي بيني وبينهم يعني خفاء، في الخفاء يعني دعاهم في الخفاء وفي الجهر وصرخ فيهم بالدعوة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني قال لهم نوح، نوح قال إلى قومه استغفروا ربكم. ما معنى استغفروا ربكم؟ أي سألوا الله عز وجل الغفران، هذه معناها استغفروا. استغفر يعني أطلب من الله عز وجل أن يغفر لك، فدائما السين للطلب، تستسقي تطلب السقيا، تستنجد تطلب النجدة، تستغفر تطلب الغفران وهكذا. فاستغفروا ربكم أي أطلبوا من الله عز وجل وسألوه أن يغفر لكم، وهذا بعد أن يطيعوا الله عز وجل، مشي هما على الكفر، مشي ما هما كفار يقولوا يعني ربي اغفر لنا. فشوفوا يعني الغفران يأتي بعد العبادة، الإنسان كي يعبد الله عز وجل ويبتعد عن الشرك ثم يطلب الغفران، مشي إنسان يبقى في الشرك ويبقى في المعصية وما تقول يا ربي اغفر لي، كما بعض الناس تلقى هو في الحرام يقول لك ربي يغفر لنا. إنسان الله عز وجل وانت يغفر لك، كي تبعد على الحرام وتستغفر الله عز وجل يغفر لك، أما أنت مصر على الحرام، مصر على الحرام وتقول ربي يغفر لي، بعض الناس يقول لك إن شاء الله ربي يغفر لنا، هذا خطأ. تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك كي تبعد على الحرام. فكذلك نوح دعا قومه إلى عبادة الله ثم أن يتقوا الله عز وجل وأن يطيعوه، من بعد باش قال لهم استغفروا ربكم، فطلب الغفران بعد الطاعة والابتعاد عن المعصية. فسألوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إليه من كفركم واعبدوه وحده لا شريك له إنه كان غفارا، أي يغفر لكم جميع الذنوب. وغفار يعني مبالغة، يعني على وزن فعال، فعال يعني شديد الفعل، غفار يعني كثير المغفرة. فالله عز وجل إنه كان غفارا، ولكن متى؟ بعد طلب الغفران. يعني ما يجيش واحد يقول لك ربي غفور رحيم، ربي غفور رحيم، ولكن لمن؟ لمن يطلب منه الغفران وطلب الغفران يكون بعد التوبة، لأن الإنسان يتوب ثم يستغفر ثم تأتي المغفرة، ماشي إنسان يبقى مصر ثم يقول الله غفور رحيم، هذا خطأ. شوف قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فإنه كان غفارا تأتي بعد الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا من نتيجة الاستغفار. الاستغفار فيه منافع: الأولى يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يأتيكم بالغيث المطر، يرسل السماء عليكم مدرارا فيسقيكم ربكم الغيث إن تبتم إليه واستغفرتموه وأخلصتم له العبادة، فيرسل السماء عليكم مدرارا متتابعا. وشوف التعبير، قال يرسل السماء، وهل السماء يعني تنزل؟ السماء يعني ثابتة، والمطر لا يأتي من السماء، وإنما هناك سحاب، يعني مش اسم تنزل المطر، وإنما هذا التعبير عند أهل اللغة يقول لك يعني أمطرت السماء. فالسماء أنواع، السماء أنواع، هناك السماء المعروفة يعني سبع سماوات والسماء التي فيها النجوم، هذا هو الأصل، وهناك سماء أخرى وهي كل ما على عليك، يعني سماء ارتفع فيسمى سماء. يعني مثال يجي واحد يقول لك وراه فلان، تقول له راه في السماء، يعني فوقنا، مثال يطلع عليه فوق الدار راه في السماء، ماشي تقصد يعني في السماء يعني في مع الشمس والقمر، وإنما المقصود به في السماء يعني سماء ارتفع. فالمطر يأتي من الأعلى، يأتي من السماء، هذا هو المقصود. فيرسل السماء عليكم مدرارا، أي السحاب الذي يأتي من أعلى من السماء، والسحاب يأتي بالمطر. يرسل السماء عليكم أي المطر مدرارا أي متتابعا، وهذا يأتي بعد ماذا؟ الاستغفار. ولذلك كما ذكر الإمام الطبري بسنده قال خرج عمر بن الخطاب يستسقي يوما، عمر الخطاب مرة خرج يطلب المطر، الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب السقي المطر، فخرج عمر بن الخطاب مرة يستسقي، ولكن ماذا فعل؟ قال فما زاد على الاستغفار، راح خرج وبدأ يستغفر، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، والأدعية على الاستغفار، ثم رجع، ثم رجع فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت، يعني صلاة الاستسقاء. فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء، طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. قال لهم يعني طلبت المطر بالطريقة التي تنزل بها المطر، لينزل بها المطر. ثم قرأ قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، جاب لهم الآية. فالاستغفار هو سبب لنزول المطر. فعمر الخطاب خرج إلى الفلات وبدأ يستغفر، يستغفر يستغفر، ثم أرجع. إذن من أراد المطر فعليه أن يستغفر الله عز وجل.